بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فها هو ذا مجلس ليلة الجمعة يستأنف بعون الله تعالى، بفضله وكرمه عز وجل، بمنته وتوفيقه جل في علاه، هذا المجلس المعقود في كل ليلة من ليالي الجمعة، حيث هي ليلة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل كما في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صل وسلم وبارك عليه. هي الليلة التي ندبنا فيها إلى الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المجلس الذي ما زال ينعقد بفضل الله تعالى ورحمته في رحاب بيته الحرام، نقلب صفحات من شمائل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأسطرا وصفحات وأبوابا وفصولا من عظيم خلقه وحقه صلى الله عليه وسلم على أمته. كل ذلك نخص به ليلة الجمعة، نستكثر فيها في مجلس كهذا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فهي ليلة نعقد فيها مجلسا من مجالس العلم، وننتظر الصلاة إلى الصلاة، ونستكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك في رحاب بيت الله الحرام، وفي أشرف بقعة وأعظم مسجد على وجه الأرض، مسجد كعبة بيت الله الحرام. هذا يا كرام يقف بنا على عظيم فضل الله وخيره وكرمه الذي ينال أحدنا في ليلة كهذه، في مكان كهذا، في مجلس كهذا. أحبتي الكرام، هذا الفصل وهذا الباب الذي ما زلنا نتدارس فيه شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام وعظيم قدره عند ربه، ما زال يتابع بنا هذا العقد المنتظم من لآلئ انتظمت في عقد أخلاقه عليه الصلاة والسلام، زانته وتجمل بها وتكمل بها شأنه، ورفع الله عز وجل بها قدره صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل الشروع فيما نحن بصدده، ها هنا أمران يحسن الوقوف عليهما يا كرام. أما الأمر الأول فما نحن فيه أيامنا هذه في أعقاب حج بيت الله الحرام، حيث لا تزال بقايا من وفد الله الكريم من الحجاج والمعتمرين ما زالت في جنبات المسجد الحرام وفي رحاب البلد الأمين، لم يحن بعد وداعها ولم تغادر بعد إلى ديارها. وكلما حان موسم من مواسم العظمة في الإسلام والاجتماع الكبير ولم الشمل وهذا الالتفاف العظيم كموسم الحج كل عام، تبدو لنا صفحة من صفحات العظمة في ديننا معشر المسلمين، وفي طياتها شيء كبير والله لو تأملناه فيما يتعلق بعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. في مجمع كبير كمجامع الحج بمكة أيام الحج إخوة الإسلام، يظهر لك هذا الحشد البشري وهذا اللفيف من بني البشر الذي ترى فيه من كل جنس ومن كل لون، وترى فيه من كل لغة، تختلف الثقافات والأجناس والألوان واللغات، ويختلفون في شؤونهم في الحياة، ويختلفون في قضايا كثيرة، يجتمعون ويفترقون، لكنهم جاءوا يلبون في موسم الحج وجاءوا يقصدون بيت الله الحرام. هذا الجنيس من بني البشر، هذا العدد الكبير وهذا الاجتماع الضخم، كله جاء يحمل في قلبه إيماناً وتصديقاً بالإسلام وإذعاناً لهذا الدين وانتساباً لهذه الملة، كلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مكة تتجلى هذه المفارقة الكبيرة يا قوم، في عام 1437، وقد فصل بينها وبين حادثة الهجرة هذا العدد من السنوات. فإذا ما رجعت إلى ما قبل 1437 وجدت مكة يخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته قد قضى فيها 13 سنة يدعو الناس إلى دين الله وإلى توحيده وإلى صراطه المستقيم، فيستجيب معه نفر قليل، وتظل مكة بأهلها صامدة على دين آبائها، ويؤمر بالهجرة عليه الصلاة والسلام. وهذا موضع المفارقة العجيبة، يخرج في ذلك التاريخ قبل هذه المدة البعيدة من مئات السنين، يخرج عليه الصلاة والسلام بحثا عن موضع آخر يكون أكثر قبولا لدعوته، ويبحث عن من يستجيب له ويؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم. فما أن تمر الأعقاب والسنين والقرون وتتوالى هذه الأجيال من الأمة، فإذا بك تلحظ في مواسم الحج ليس هذا العام فحسب، لكن في الأزمنة المتأخرة فإذا بك ترى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والعربي والعجمي، هو الذي يأتي إلى مكة يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، لو قدر لي ولك أن نعيش في ذلك الزمان قبل 1437 عاما، وكنا في مكة نشهد قحط الإسلام فيها وجدب أرضها وعدم استجابتهم لدين الله، ثم قيل لنا في ذاك الوقت إنه لن تزول الدنيا حتى يقدم الناس إلى مكة وليسوا يخرجون من مكة يؤمنون بهذا الدين، وأنه لن تقوم الساعة، وأن الله عز وجل سيجعل لهذا الدين تمكينا، وأنه لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. لو قيل لك في ذلك الأوان لوجدت من صعوبة ما تراه في ذلك الحين ما قد تتعجب معه من مثل هذه النبوءة. ولهذا قلت لكم هي علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، في الوقت الذي كان يبحث خارج مكة عمن يؤمن بدعوته، إذا بهم من كل أنحاء الدنيا يأتون إلى مكة يشهدون برسالته صلوات الله وسلامه عليه. هذه أحد المعاني العظام التي ما نزلنا نتلمحها في الحج كل عام أحبتي الكرام، وهو دين عظيم والله، وهذا مشهد حافل يملأ القلوب بهجة وأنسا وسرورا، أن دين الله قائم، وأن أمة الإسلام محفوظة، وأن الله عز وجل مقدر لهذا الدين ولأهله ولدينه ولكتابه ما شهدت به النصوص، وما بشر به المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين والنصر. هذه نبوءة صادقة نؤمن بها، قد لا يشهدها أحدنا في عمره القصير في الحياة على مدى 40 أو 60 أو حتى 100 سنة، لكن والله نؤمن أنها واقعة. وما الذي نراه في مواسم الحج وتوافد المسلمين من كل بقعة عليها مسلم يوحد الله ويشهد لنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فيأتون في مواسم الحج ويجتمعون ها هنا في رحاب البيت الحرام، يجتمعون حول الكعبة التي ظل فيها صناديد قريش يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام وينهونه عن دعوته ويكابرون، بل ويتعدون بالأذى ويتوعدون. في المكان ذاته تأتي هذه الجموع وهي تقول ملء أفواهها ونبض صدورها أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دين الله العظيم، وما علينا إلا أن نزداد له إذعانا وتصديقا وإيمانا، ثم استمساكا به وأداء بواجب رسالته. أما الأمر الآخر يا كرام بين يدي شروعنا في درس الليلة، فهو الفصل الذي كنا قد وقفنا عنده في وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما عنون له محقق الكتاب فيما ضمنه المصنف رحمه الله. خلق النبي عليه الصلاة والسلام متعدد الأوجه، في كل وجه منها هو عظيم صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. مهما تعددت وجوه الأخلاق في الكرم والوفاء، في الصدق والأمانة، في الحلم والتواضع، في كل الوجوه تلك وغيرها مما عرفت البشرية من الأخلاق الحميدة والخصال الحسنة، كان نبينا عليه الصلاة والسلام حظيا بالمرتبة العظمى في كل وجه من وجوهها. تربع على عظمة الأخلاق عليه الصلاة والسلام، ولازلنا أمة الإسلام عبر الأجيال نتصفح في خلقه وهديه الكريم عليه الصلاة والسلام، نبحث عن هدفين كبيرين. الأول منهما الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فيما كمله الله به، وفيما جمله به، وفيما رفع به قدره، وهو القائل سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، نتعلم من صدقه وأمانته، من تواضعه وحلمه، من كرمه وبذله وعطائه، من صبره، من جهاده، من تواضعه، من عظيم أمانته، من وفائه، من حسن عشرته، ومن كل وجه من وجوه الأخلاق. هذا هدف عظيم، وينبغي أن ينصبه المسلم راية في الحياة ترفرف فوق رأسه أن نتجه، أن يبحث عن الاقتداء بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام، وأن يكون له من رسول الله عليه الصلاة والسلام الحظ الأوفر في التأسي، في التشبه، في الاقتداء، في المحاكاة، في أن يكون شبيها به مهما استطاع في كل شأن من شؤون الحياة. هذا هو هدفنا الأول. وأما الهدف الآخر فهو أنه كلما وقفنا على جانب أعظم من جوانب ما كمل الله به نبيه عليه الصلاة والسلام ورفع به قدره وأعلى به مكانته، ازددنا له حبا وتعظيما. وهذا واجب من أعمال القلوب التي ينبغي أن تؤسس داخل الصدور المسلمة عباد الله. ينبغي أن نعرف عظيم التعظيم لهذا النبي الكريم، وأن نقيم له مقامه من التعزير والتوقير، كما قال الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فتوقيره عليه الصلاة والسلام مطلب، واحترامه وملء الصدور بتعظيمه اللائق به عليه الصلاة والسلام واجب، بل هو قصد من مقاصد بعثته وهدف من أهداف رسالته، علينا أن نصل إلى تحقيقها. فاعلموا إذا رعاكم الله أنه لا شيء يقيم التعظيم الصادق الكامل في القلوب له عليه الصلاة والسلام كمثل المعرفة التامة بعظيم شأنه وخلقه وما حباه الله عز وجل به. هذا التعظيم هو فتيل المحبة الصادقة له عليه الصلاة والسلام. إذا ما أراد أحدنا أن يقيم في صدره، في فؤاده، مبنى عظيما وصرحا كبيرا لحب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يعلم أن قواعد هذه المحبة وأساس بنيانها هو التعظيم الصادق له عليه الصلاة والسلام. فهذا هدف كبير. ما زلنا نقلب صفحات الباب الثاني من كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى. وهذا الباب الذي خصه لهذا الجانب من عظمة القدر والمكانة، من شريف المرتبة، مما خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، مما جاءت به الآيات في كتاب الله ونطقت به الشواهد في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتعلمها، نقرأها، ندرسها، بل ننقشها في أفئدتنا ونبذرها في الأجيال الناشئة فينا، ونجعلها علما يتوارث وأدبا يتعلم ودرسا يقال في المساجد والمنابر والحلقات، بل حتى في البيوت وعلى الموائد وبين الأطفال وفي الأسر. هذا واجب، وهذا علم جليل نحتفي به، نهتم، نبثه، ننشره رعاكم الله. هذا الباب الذي ما زلنا نقلب فصوله، وقفنا في آخر مجالسنا قبل الحج عند هذا الفصل في خلقه عليه الصلاة والسلام في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم. وربطا للسابق باللاحق، فإن ما قد تقدم معنا في أول هذا الفصل أورد فيه المصنف رحمه الله شأن النبي عليه الصلاة والسلام العظيم في الوفاء، وأن الله عز وجل قد آتاه من هذا الخلق الكريم كسائر الأخلاق أسمى مراتبها وأعلى درجاتها. أورد وفاءه عليه الصلاة والسلام لأمنا خديجة رضي الله عنها، وحسن عهده بها، وتذكرها عليه له عليه الصلاة والسلام بالمعروف والإحسان، وأنه ما زال يتعاهد شأنها وصويحباتها وذكراها الطيبة بكل ذكر حسن. ثم شيئا من أبواب وأحاديث صلة الرحم، والحث على أن صلة الرحم تقوم على خلق كريم في النفوس. ووقفنا عند حديث أبي قتادة في وفد النجاشي لنكمل ما سيأتي ربطا بما سبق. وهذا يجعلنا أن نختصر الكلام السابق فنقول: الوفاء المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عظيم القدر، وقد تقدم أنه وفاء كان يجده المصاحب له عليه الصلاة والسلام ومن يعيش معه، بل من أدرك زمنه ونبوته مسلما كان أو كافرا، وفى بالعهد مع المسلم وغير المسلم. وكان وفاؤه عليه الصلاة والسلام على نوعين اثنين: الأول منهما وفاء كرم ومعروف، والثاني وفاء دين وعهد. فإذا ما كان بينك وبين مخلوق دين وحق من مال، فإن الاعتراف به والاحتفاظ وأداءه هو لون من الوفاء. وقل مثل ذلك في العهود وإبرام العقود، فالمحافظة عليها والالتزام بما جاء فيها هو لون من الوفاء. وهذا الوفاء واجب، ومن تركه وتساهل فيه أثم، وبهذا جاءت النصوص واستقرت قواعد الشريعة. أما الوفاء الآخر فوفاء معروف وإحسان، أن تظل عبد الله محتفظا بإحسان صنعه إليك إنسان، وأن تعترف بالجميل، وأن تحرص مدى حياتك أن ترد إحسانا بذل إليك، وأن تشعر أنك ما زلت أسيرا لكل من أسدى إليك معروفا وأحسن إليك إحسانا. هذا من الوفاء، وإن كان صاحبك لا يبحث عن رد للجميل ولا مقابلة للإحسان، لكن الوفاء في نفوس الأوفياء يحملهم على هذا اللون من الخلق الكريم. فهذا النوع الثاني من الوفاء خلق مستحب نبيل، يتفاوت فيه الفضلاء ويتنافس فيه النبلاء. كلا الوفاءين وأعظم وجدناهما في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فما أخل بحق ولا أسقط ذمة ولا أخفر عهدا عليه الصلاة والسلام، وكان مع ذلك حريصا على الملاطفة والود والبر والإحسان، يبتدئ به الناس ويحتفظ بالمعروف لمن أسدى إليه معروفا، يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، ويحتفظ بالمعروف لصاحبه، ويذكر أصحابه كلهم بخير عليه الصلاة والسلام، ويعلي منازلهم ويذكر مناقبهم. ليس إلا من الوفاء من نفس شريفة أعلى الله شأنها صلى الله عليه وآله وسلم. فالوفاء الذي نتعلمه في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي على كل الأنحاء وسائر الوجوه. ما زال وفيا عليه الصلاة والسلام لأصحابه على الدوام في الحياة وبعد الممات، وقد كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام حريصا على تأسيس هذا المعنى وعلى إقرار هذا المبدأ الكبير في نفوس الصحابة في زمنه والأمة من بعدهم: الاحتفاظ بالمعروف وأداء الإحسان ورد الجميل. كل ذلك يا كرام ينبع عن نفس شريفة طاهرة. فلا يقوم الوفاء إلا في نفوس الأوفياء، وهي نفوس صادقة فيها من الخير وفيها من كرم النفس وطيب الفؤاد وسخاء الصدور ما يحملها على أن تكون محلا لهذا الوفاء. لا محل في الوفاء في قلوب تحمل شيئا من الحقد أو الضغينة أبدا، والحسد لا يذر لصاحبه في قلبه موضعا لمعروف أو وفاء. وكذلك ستقول في آفات القلوب وأمراض الصدور، فإنها تحرق في قلوب أصحابها أول ما تحرق هذه الأخلاق النفيسة وهذا الكرم الشريف في كرم الأخلاق الذي يتحلى به الكبار في الأمة أسوة بنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وما زال عليه الصلاة والسلام بمواقفه بأقواله بأفعاله يبث هذا المعنى في نفوس أصحابه، فيقتبسون من هديه ويتعلمون من شأنه صلوات الله وسلامه عليه. وقفنا عند ما ذكره المصنف رحمه الله في آخر هذا الفصل من الحديث عن وفائه عليه الصلاة والسلام مع من كان لهم معه تعامل في صباه وطفولته، مرضعاته وأخواته بالرضاعة، ومن كان له صلة بهم في حياته الأولى عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في فصل في خلقه في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم، قال رحمه الله: ولما جيء بأخته من الرضاعة الشيماء في سبايا هوازن وتعرفت له بسط لها رداءه وقال لها: إن أحببت أقمت عندي مكرمة، إن أحببت أقمت عندي مكرمة محبة، أو متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت قومها فمتعها. وقال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه، فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعت.
نعم، كلكم يعلم شأن نبينا عليه الصلاة والسلام في طفولته، وأنه كان مسترضعا في ديار بني سعد، وأن أمه ماتت ولم يزل حديث عهد صلى الله عليه وآله وسلم بالطفولة والصبا، فكان له أمهات مرضعات سوى أمه آمنة بنت وهب. ولما استرضع في بني سعد كانت حليمة السعدية من مرضعاته، وأرضعته نسوة أخريات بمكة سوى حليمة. قال في الرواية الأولى: ولما جيء بأخته من الرضاعة الشيماء، والشيماء أخته من الرضاعة من حليمة السعدية، في سبايا هوازن، وذلك بعد فتح مكة لما قصد الطائف عليه الصلاة والسلام وحاصرها ثم ظفر منهم بغنائم، جيء بسبايا هوازن ومن بينهم أخته الشيماء، وتعرفت له، بسط لها رداءه عليه الصلاة والسلام، وقال لها: إن أحببت أقمت عندي مكرمة محبة. مكرمة يعني تنالين من وجوه الإكرام ما أنت أهل له. وقوله محبة يعني أحملك على بساط الحب لما بينه وبينها من أخوة الرضاع. قال: أو، وهذا الخيار الآخر، قال: إن شئت، إن أحببت أقمت عندي مكرمة محبة، أو متعتك ورجعت إلى قومك، يعني صرفت لك شيئا من المال والمتاع ما تتزودين به وترجعين به إلى قومك. قالت: فاختارت قومها فمتعها، يعني فزودها من المتاع الحسن من المال والثياب واللباس ونحوه مما تنتفع به. الحديث ليس له سند يصح به مثل هذه الرواية، لكن ما يتعلق بشأن إخوته من الرضاع بعد فتح مكة أو والديه من الرضاع بعد فتح مكة لا تثبت به أسانيد صحاح. في الرواية هنا أنه قابل أخته الشيماء، وفي الرواية الثانية يقول أبو الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، وأبو الطفيل آخر الصحابة موتا من صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، واسمه عامر بن واثلة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام. أبو الطفيل من صغار الصحابة، ولد سنة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له من العمر إلا نحو من 7 أو 8 سنوات. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه، فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته. من المقصودة؟ الرواية لم تسمي من المقصودة هاهنا من أمهاته المرضعات، لأنهن خمس. قيل في بعض شروح هذا الحديث إنها حليمة السعدية، وقيل بل ثويبة مولاة أبي لهب، الآتي ذكرها في رواية آتية بعد قليل. قال الإمام الحافظ الدمياطي رحمه الله: لا يعرف لحليمة السعدية صحبة ولا إسلام، يعني لم يثبت لها صحبة وأنها أسلمت أو قدمت وأعلنت إسلامها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك رأى أن المرأة هاهنا في الرواية هي أخته الشيماء الواردة في الرواية السابقة، فقال: والمرأة التي بسط لها رداءه أخته الشيماء. أما الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب في ذكر الأصحاب، ذكر عن عطاء أن حليمة السعدية جاءت يوم حنين فقام لها وبسط لها رداءه، وفي صحيح ابن حبان ما يدل على إسلام حليمة. فأنت كما ترى يتفاوت أهل العلم في إثبات إسلام حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيا كان، فوفاؤه عليه الصلاة والسلام الذي نال البعداء والغرباء لقد كان ينال الأقربين منه من باب أولى عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس به من عاش معهم عيشة الابن بالرضاع مع أمهاته وأخواته بالرضاع. نعم.
وعن عمر بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه.
عن عمر بن السائب، وعمر بن السائب ليس صحابيا، فالرواية إذن ها هنا مرسلة، والمرسل من قبيل الضعيف عند المحدثين. عن عمر بن السائب أنه بلغه، لأنه ما أدرك زمن النبوة فلا يمكن أن يحكي شيئا رآه، بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه. وأبوه من الرضاعة هو الحارث بن عبد العزى زوج حليمة السعدية، وهو مختلف في إسلامه كما اختلف في إسلام حليمة السعدية. أقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه، والمقصود بقوله وضع له بعض ثوبه يعني بسط له بعض ثيابه ليجلس عليه، وهذا من باب الإكرام والحفاوة، ألا يجعل الضيف يجلس على الأرض. ولم تكن البيوت آنذاك مفرشة لا بالسرر ولا بالأرائك ولا بالنمارق ونحوها، لكنهم كانوا يجلسون خفافا ويتخففون في مظاهر الهيئة واللباس وسائر أنماط الحياة، فوضع له بعض ثوبه، وهذا يدل على إكرام ورفعة. فوضع له بعض ثوبه قال فقعد عليه، ثم أقبلت أمه، والمقصود بها هنا حليمة، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر. والمقصود بثوب الرجل ما يكون عليه من إزار ورداء، فالرداء يمكن أن يكون واسعا يتلحف به، فإذا ما أقبل الضيف بسط له بعض ثوبه ليجلس عليه. فلما بسط بعض ثوبه لأبيه من الرضاعة فأقبلت أمه بسط لها الشق الآخر من الثوب، وبذلك استوعب ثوبه في الجلوس عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه. ثم أقبل أخوه من الرضاعة، وأخوه من الرضاعة هو عبد الله ابن الحارث بن عبد العزى، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه يعني أمامه بحضرته، للدلالة أيضا على إكرام، ولم يبق من الثوب بقية يوضع ويفرش له ليجلس عليه، فعوضه عليه الصلاة والسلام في الإكرام من هذا الباب في هذا المنحى بإجلاسه بين يديه وبحضرته إكراما ووفاء وحفاوة بأخيه وبوالديه من الرضاع. الرواية لو كانت صحيحة مسندة لثبت بها إسلام حليمة وصحبتها، وإسلام الحارث بن عبد العزى وإسلامه أيضا وصحبته، لكنها كما رأيت مرسلة، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى الله أعلم بصحته. نعم.
وكان يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة، فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها فقيل لا أحد.
هذا أيضا من الآثار المرسلة، وثويبة جارية مولاة لأبي لهب، كانت أيضا ممن أرضعت نبينا عليه الصلاة والسلام في طفولته صغيرة، ولا تعارض، تقول كيف استرضع في ديار بني سعد وأرضعته ثويبة بمكة، هذا لا إشكال فيه، لأن الأطفال المسترضعين في ديار بني سعد كانوا يعودون بهم إلى مكة إلى أهليهم بين الحين والحين، ويبقون عند أمهاتهم وقراباتهم، فقد يحصل في بعض ذلك شيء من الرضاع. وثويبة ممن ثبت إرضاعها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له من الإخوة من الرضاع معها أو مع غيرها حمزة بن عبد المطلب عمه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا أخوه من الرضاع. قال كان يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته، يبعث إليها بصلة وكسوة. الصلة ما يصل به الإنسان أقرباءه وأرحامه وجيرانه، يقال لها صلة إذا بعث لهم بطعام أو بمال أو بشيء من المعروف والإحسان. وكسوة يعني بعض الثياب التي يكتسي بها المرء ويلبسها، وهذا نوع من التهادي الذي يبعث على إبقاء حبال المودة والوصال قائمة. وهذا أيضا من صلة الرحم إذا كانت مع الأرحام، ومن الإحسان إلى الجيران إذا كانت مع الجيران، ومن الوفاء والمعروف إذا كانت مع أولي المعروف الذين يحتفظ الوفي بمعروفهم ليفي لهم به يوما من الأيام. فقال هنا في الرواية: يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة، فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها فقيل لا أحد. السؤال يشعرك أنه كان يبحث عليه الصلاة والسلام عن استمرار وفاء لا ينقطع بموت ثويبة، ويستمر بمعروفه ووفائه إلى من يمت لها بقرابة أو صلة من نسب أو ولادة، هل بقي من قرابتها أحد؟ يعني لو كان الجواب نعم، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ كان يستمر في وفائه، وكان يبعث بما يبعث به إليها فيبعثه إلى قرابتها إن بقي منهم أحد، كما فعل تماما عليه الصلاة والسلام بخديجة. وفي مجلسنا الأخير قبل الحج مرت بكم الروايات، كان يبعث إلى صويحباتها، وربما أتي باللحم فقطعه فبعث بها إلى صاحبات خديجة رضي الله عنها. ماتت خديجة لكن حبها لم يمت في قلبه عليه الصلاة والسلام، والوفاء ما زال ممتدا به عليه الصلاة والسلام رغم موت صاحبته وصديقته وزوجته خديجة رضي الله عنها. وهكذا هو الوفاء، فسؤاله عن قريبات ثويبة يستمر وفاؤه عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن ينقطع يوما بموت من يكون وفيا معه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وفي حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
نعم، الحديث في الصحيحين وقد تقدم مرارا، وهو جزء من موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام في مبادئ نبوته وبعثته. وكلكم يعلم أنه أول ما نزل عليه الوحي ونبئ عليه الصلاة والسلام وداخله من الفزع والهلع والخوف ما جعله يرجع إلى زوجه خديجة رضي الله عنها باحثا عن التسكين وتثبيت الفؤاد، استقبلته رضي الله عنها. فكان من عظيم ما من الله عليها بتثبيت فؤاد زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمات العظيمات، قالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. هل كانت خديجة رضي الله عنها تعلم الغيب؟ هل كانت تدري بشأن الوحي؟ هل كانت تعلم الأمر الذي خفي عنه لما رأى جبريل عليه السلام؟ أبدا. فما الذي جعلها توقن، وما الذي أوصلها وبلغ بها إلى الجزم بأن المسألة ليست إلا خيرا، وأنها بشارة، وأنها تحمل عظيما من الجزاء والإكرام له عليه الصلاة والسلام؟ هي تتكلم مع زوجها الذي لم تعهده نبيا حتى الساعة، ولا تعلم أن لها وحيا ينزل من رب السماء، ولا تتكلم عن حسن ظن، تتكلم عن شيء تقرر في حياتها. هو ما نطقت به في العبارات الآتية لما أسمعت النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن تسترضي خاطر زوجها فقط كما تفعل الزوجات الصالحات في شؤون الحياة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، أنها وجدت في شأنه في حياته معها عليه الصلاة والسلام، وما لاحظته وما عرفته عن شأنه معها ومع غيرها من وجوه في الحياة لا يمكن أن يصل بصاحبها إلى سوء أو خذلان أو حرمان أو شقاء. استقر هذا عندها قبل الإسلام يا قوم، فنطقت به أول ما جاء الإسلام، فكان منطقا صحيحا ينبع من حكمة وعقل ودراية. فقالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. هذه نتيجة بلغتها خديجة رضي الله عنها وصدرت به حديثها، لأنه هو المقصود في تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. دخل فزعا، والذي رآه شيء من الهول، ملك يحدثه بل يضمه ويقبضه ويقول له: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، مرة وثنتين وثلاثا، ثم يسمع كلاما عجيبا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. شيء يطير له اللب ويندهش له العقل ويتفطر له القلب، فرجع فزعا عليه الصلاة والسلام. صاحب القصة ومن عايشها داخله الفزع، لكن خديجة رضي الله عنها أدركت بمقدمات ونتيجة ما الذي ينبغي عليها أن تفعله. ما بدأت بالمقدمات، ما قالت أنت وأنت وأنت فإذا لن يخزيك الله، بدأت بالنتيجة. تدري لما؟ لأنه هو الذي يحتاجه الآن عليه الصلاة والسلام، تسكين الفؤاد وتثبيت الخاطر وتبريد هذا الفزع وإزالة هذا الهم والقلق والخوف والهلع. فهذا من حكمتها رضي الله عنها ومن حسن صنيعها، أعلى الله قدرها. فبادرت بتثبيت فؤاد المصطفى عليه الصلاة والسلام. أبشر، ليست هي صاحبة البشارة فهي لا تملكها، لكنها بادرت بذلك لعلمها أن ما وراء ذلك أمر سيسر به عليه الصلاة والسلام. وعجيب والله، لكأنها تعلم الغيب أو لكأنها تدري سلفا بما الذي يخبأ له عليه الصلاة والسلام من نبوة ووحي وبعثة ورسالة. أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، هي جملة قالتها ولم تطلقها عنان السماء ثم ولت، لكنها أسست هذا المعنى الكبير بما أردفته من الجبل: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه خصال، الواحدة منها لو وجدت في إنسان لكان من كرامة الله له أن يحفظه في نفسه وأن يبدله بالمعروف معروفا وبالإحسان إحسانا، فكيف إذا اجتمعت منها خصلتان؟ فكيف بثلاث؟ فكيف بمجموعها أن تجتمع في امرئ ما عرف في مكة قبل النبوة إلا بالصدق والأمانة، إلا بالعفة والطهر والصيانة، إلا بكل تقدير واحترام وحفاوة؟ خديجة ها هنا ما انطلقت من عاطفة مجردة لأنه زوجها وحبيب قلبها وأبو أولادها فقط، بل كانت مع ذلك وفوق ذلك تنطلق من مبدأ يقوم على دراية صادقة، وبنت نتيجة صحيحة تماما على مقدمات سليمة. فلما اجتمعت في المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الخصال كانت نتيجتها في محلها. فوالله لا يخزيك الله أبدا، من كان في حياته ساعيا في صلة الرحم وفي حمل الكل، والكل هو التعب والجهد والعناء يحمله عن الآخرين من المعروف الذي يبذله، فكأنه يشارك المهموم همه والمغموم غمه ويشارك الضعيف ضعفه، فيحمل أعباء الحياة عن ظهور المتعبين بها في الحياة. وهذا لا يقوى عليه يا كرام إلا الفضلاء النبلاء سادات البشر. من الذي يحملك على أن تشارك فوق همك الذي تحمل هم الآخرين؟ وما الذي يدفع إنسانا لأن يكون في حياته مادا يديه حاملا فوق ظهره أعباء غيره؟ إلا أصحاب الهمم العالية والنفوس الشريفة. قالت وتحمل الكل، وأما الثالثة قالت وتكسب المعدوم. المعدوم الفقير الذي لا يكاد يجد شيئا في الحياة وليس له إلا العدم، فهو اسم مفعول من العدم، معدوم، ما يجد طعاما ولا قوتا ولا لباسا، لا زوجة ولا دارا ولا فراشا. يكسبه عليه الصلاة والسلام بما يصله من معروف، فيمد له طعاما وكسوة ولباسا وغذاء وقوتا، ويسعى في قضاء حاجته بقدر ما يستطيع. وأما الرابعة قالت وتقري الضيف، قرى الضيف إكرامه، وفادته، استقباله، والحفاوة به، تقديم الطعام بين يديه. وأما الأخيرة فقالت وتعين على نوائب الحق، يعني ما يصيب الإنسان في الحياة من المصائب والملمات والكروبات مما يستدعي أحيانا بذل مال أو وقفة إعانة أو نجدة ملهوف أو شفاعة تبذل هنا وهناك، هذه من الإعانة على نوائب الحق. لاحظوا يا كرام، والحديث في الصحيحين، خديجة أمنا رضي الله عنها نطقت بهذه الكلمات في أول يوم نزل فيه الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عمره آنذاك كما تعلمون 40 سنة، وعاشت رضي الله عنها في صحبته وعشرته زوجة معه عليه الصلاة والسلام منذ أن كان عمره 25 سنة، منذ أن كان عمره 25 سنة، فأدركت من 40 سنة في صحبته معه عليه الصلاة والسلام زوجة 15 سنة، فعرفت من خلال هذه السنوات في عقد ونصف من الزمان هذه الخصال العظيمة وغيرها، أما إنها ما كانت تجهله قبل ذلك، فما تزوجته إلا عن معرفة، ولا طلبت أن يكون زوجا لها وهي التي خطبته إلا لما خبرت وسبرت وعرفت شأنه وعظيم خلقه عليه الصلاة والسلام، وقد كان يتاجر بمالها. على كل حال، فما استفاض في 40 سنة من حياته أوجزته رضي الله عنها في سطرين اثنين هنا في الرواية، وجعلتها عبارات تلقي بثقلها في فؤاده عليه الصلاة والسلام الفزع ذلك اليوم، القلق في تلك الساعة، فكانت كلمات ألقى الله بها السكينة والتثبيت في فؤاده عليه الصلاة والسلام، فكانت في تمام عقلها وحكمتها رضي الله عنها وأرضاها. والشاهد منها الآن في هذا الفصل بين أيدينا ما قررته رضي الله عنها ليس في شأن حياتها الأسرية معه عليه الصلاة والسلام، فما تطرقت إلى شيء من ذلك، ذكرت خصالا له في الحياة أجمع، قرى الضيف وحمل الكل والإعانة على نوائب الحق وصلة الرحم وإكساب المعدوم، كل ذلك لا يتعلق بشيء منه حياتها معه عليه الصلاة والسلام، ولا عشرته الزوجية التي تشاركه فيها في الحياة، كانت تتكلم عن حياته في الدنيا في الخارج في الدائرة الأوسع في المقام الأرحب في الحياة، فأقرت بهذه الجمل ما يريد المصنف رحمه الله أن يثبته في هذا الفصل، ما هو؟ الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم، وقد تقررت في جمل وعبارات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كما سمعتم. هذه خصال كما قلت ما اجتمعن في امرئ إلا حفظه الله من مصارع السوء وصرف الله عنه المكاره ووقاه شر ما يخاف منه في الحياة وبعد الممات. يا قوم، إن الكافر وهو كافر لو اتصف بشيء من خصال المعروف هذه لكان يجد في حياته شيئا، لكان يجد في حياته من سعة العيش وحسن تدبير الله له ما هو أهل لذلك، وإن لم يكن يجدي عنه في آخرته شيئا إذا ما لقي الله بتوحيد وإيمان وإفراد. لكن هذه خصال تفعل فعلها في حياة العباد إذا كانوا كفارا، فكيف بهم بالإسلام؟ فكيف بنبي الله عليه الصلاة والسلام وقد حباه الله عز وجل أعلى الدرجات وأسنى المقامات؟ هذه الجملة التي ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل وأحسن فيما صنع رحمة الله عليه، يثبت بها ما تقرر في روايات هذا الفصل من جمل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. في ختام هذا الفصل ينبغي أن نقرر جملا لا بد منها أحبتي الكرام. أولها، عظمة شأن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر تقرر دائما وأبدا، وهو ما ينبغي أن نؤسسه في النفوس تقريرا ووعيا وإدراكا، وينبغي أن تمتلئ الصدور بأنه مهما مر بنا في الحياة من عظماء البشر، من فرحنا بخبره واستحسننا سيرته وأعجبتنا سيرته وأخبار حياته، فلا ينبغي أن يفوق أحد في أي باب من أبواب المكارم والخصال الحميدة، لا ينبغي أن يفوق أحد في نفوس المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان وجه البر والفضل والفضيلة، فلا والله ما يعدو أحد قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل كلنا ثمرة من شجرته عليه الصلاة والسلام، وكلنا ورقة في هذه الدوحة الكبيرة التي سقاها عليه الصلاة والسلام في أمته، والتي تعاهدها حتى أورقت وأينعت وأثمرت ونضجت. عندئذ ينبغي أن تعلم أنه إذا عصرنا في حياتنا كريما من الكرماء مثلا، أو عظيما من العظماء، أو حليما من الحلماء، أو أمينا من الأمناء، وعدد ما شئت من صفات البشر الرفيعة والأخلاق النبيلة، فإذا ما أسرك إنسان بعظيم سيرته وأخباره وحميده ما يتحدث الناس به عنه، فاجعل كل ذلك فرعا عما تقرر قبل وبعد في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من عظمة الأخلاق. الأمر الثاني يا كرام، هذا وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لن أقول صفحة من أخلاقه، بل هو سطر سطر في سيرته عليه الصلاة والسلام العطرة التي فاح عبقها، والتي ما زالت حديقة أخلاقه يفوح زهرها وتتعلم منه البشرية، وما زال رحيقها ترجع على الحياة الإنسانية اليوم بكثير مما يهذب الأخلاق ويسمو بالنفوس. هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهي أبواب مشرعة ندخلها فنتعلم منها. ماذا نتعلم في الوفاء؟ نتعلم الأمرين كليهما فيما صدرت به المجلس. الوفاء الواجب أولا أداء الحقوق ورعاية العهود والوعود، هذا وفاء أوجبته الشريعة، وهو وفاء يجب بذله لكل بشر مسلما كان أو كافرا. فليس المسلم بالذي يأكل مال غيره وينكر حقا أو يخفر عهدا أو يخلف وعدا، بل عده عليه الصلاة والسلام من صفات أهل النفاق أجاركم الله. ولا يليق بمسلم مهما ضعف إسلامه في قلبه أن يتخلى عن صفات أهل الإيمان ليكتسي بلبوس أهل النفاق عياذا بالله. وأما الوفاء الآخر العزيز فهو وفاء المعروف والبر والإحسان، وفاء المحمدة، وفاء الاحتفاظ بالجميل ورد الجميل، ووفاء عدم نسيان المعروف ودوام تذكره لمن أسدى إليه، وفاء الأسرى. تدري أي أسر أقصد؟ أن تكون أسيرا لإنسان أحسن إليك يوما من الدهر، سعى لك بمعروف وأعانك وشفع لك وفرج عنك كربة ومشى لك في حاجة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، فلا تزال أسيرا له. اعترافك بالأسر لمعروف أسدى إليك فيه إنسان إحسانا يوما من الدهر، هذا والله من وفائك حفظك الله. إذا شعرت أنه مهما تمادت بك الحياة وتقلبت بك أنحاؤها وابتعدت عن كثير ممن عرفت في مرحلة من مراحل حياتك، لكنك ما زلت تذكر معروفا قدمه لك إمام مسجد لما كنت صبيا، وأستاذ في مدرسة لما تعلمت عنده في حلقته، وثالث ورابع وخامس، فتحتفظ بالمعروف، فقد تلقاه يوما فترد له المعروف بكلمة طيبة أو بهدية معبرة أو بمعروف مقابل ذلك المعروف. فإن لم يكن لقاء بينكما في الحياة فأقل ذلك مددك له بالدعاء أن تذكره بخير وأن تدعو له بجزاء حسن، فأنت صاحب وفاء نبيل عزيز في مثل هذا المقام. نحتاج يا كرام إلى التأكيد على هذا المعنى ونحن ندرس وفاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي والله أن يكون محطة عابرة نقرأ فيها رواية واثنتين وثلاثا وعشرة ونكتفي بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونقول ما أعظمه من نبي وما أكرمه من رسول وما أسماه من بشر وما أزكاه من إنسان صلى الله عليه وسلم. كل ذلك عظيم ومطلوب وينبغي أن يقرر، لكن ليس المطلوب الوقوف عند هذا الحد، بل المطلوب رعاكم الله أن نلتفت إلى حياتنا، وليعد من كل منا إلى سجل حياته وصفحات ذكرياته، سيجد فيها مواضع جديرة بالوفاء. فرحم الله مسلما تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فرأى أن تلك المواضع في الحياة جديرة أن يتخلق فيها بخلق المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيتعاهدها بالوفاء. عن ماذا أحدثكم؟ عن وفاء يقوم بين الآباء والأبناء، عن وفاء الأولاد لآبائهم وأمهاتهم في الحياة وبعد الممات. هذا لون من الوفاء عظيم والله، أن يظل الابن مهما كبر وامتدت به الحياة أو فقد والديه أو أحدهما لا يزال يذكر أن الوفاء المناط بعنقه لوالديه يحمله على دوام البر والإحسان والصلة والمعروف ما بقي فيه عرق ينبض وقلب يخفق. هذا من الوفاء يا كرام، صحيح تسميه الشريعة برا بالوالدين، لكن أساسه الوفاء، فمن لم يحمل وفاء ما يعينه على بر مطلوب مشروع في هذا المقام. من الوفاء يا كرام وفاء الآباء والأمهات لأولادهم في تعاهدهم وحسن تربيتهم والإحسان إليهم وإقامتهم وتقوية عود أصلابهم على على ما يمكن أن يكون فاضلا في كل باب، في العقائد، في الأخلاق، في الآداب، كل ذلك من الوفاء الذي يفي فيه الآباء والأمهات بالأمانة التي وكلهم الله عز وجل عليها. من الوفاء الذي نتحدث عنه يا كرام وفاء الإخوة والأخوات، الأشقاء وغير الأشقاء، من جمع الله عز وجل بينهم في بيوت بأبوين أو بأحدهما، هذه الأخوة التي تربط، أخوة النسب التي تربط بين إخوة وأخوات ذكور وإناث، بينهم من الوفاء ما يجب أن يقوم قائما، فلا يعكر صفوه خلاف ولا يقطع حبله شقاق، ولا يمكن أن يصل الوفاء بإخوة وأخوات إلى قطعان وهجير وإلى تدابر وإلى تنازع مدى الحياة. يختلف الأشقاء ويتنازعون، وتكون بينهم من مواقف الحياة ما يشتد معها حبل الصلة ويرتخي، لكنه أبدا لن يعدم الوفاء. الوفاء بين الإخوة والأخوات لا يمكن والله أن يبلغ بهم في شقاق ونزاع وخصام أبواب المحاكم وعتبات القضاء. الوفاء يجعلهم يستشعرون أن من برهم بآبائهم وأمهاتهم ولو بعد الممات أن يظلوا محافظين على أخوتهم كما لو كان الوالدان أحياء، فيشعرون أن من البر دوام المعروف والإحسان بينهم، فتطوى صفحات الخلاف ويتجاوز كثير من الحقوق ويتنازل عن كثير من المطالب في مقابل الحفاظ على حبل الوفاء وفيا. قد تتنازع الأطراف فيبادر الوفي فيكون هو الرابح والكسبان في مثل هذا الموقف عندما يتنازل وعندما يكبر به مقامه عند الوقوف على قضايا تكون من التوافه والسفاسف. الحديث يا كرام في الوفاء يمتد إلى معقل من معاقل الوفاء في الحياة، وأعني به معاقل العلم والتربية، العلاقات التي تقوم بين المعلمين والمتعلمين، بين شيوخنا وأساتذتنا ومربينا ومن تعلمنا على أيديهم ومن تفقهنا في حلقاتهم ومن مدوا جسور المعرفة في عقولنا وأسسوا فيها قواعد العلم والفهم والإدراك، وبين أجيالهم وأولادهم الذين ليسوا من أصلابهم ممن علموهم وتعبوا معهم وضحوا وإياهم، هذا لون من الوفاء عظيم. وقد عنيت الشريعة وأصبحت مضربا في سمو حضارتها هذه الصفحة من صفحات الوفاء في الحلقات وفي المجالس وفي المدارس وفي المعاهد، أن يظل طالب العلم محتفظا بالوفاء لكل من أفاد منه وتعلم منه ولقيه وأفاد عنه. وفاء يحمل على وجوه شتى في المواقف، أقلها الصلة بالمعروف ودوام الدعاء، وقد كان لسلفنا في ذلك صفحات مشرقة وعبارات مضيئة، لما يقول الإمام أحمد رحمه الله إنه ما زال يدعو للشافعي في كل صلاة من صلواته، فيسأله ابنه وهو يسمعه يدعو له في ثلث الليل الأخير، يقول أراك لا تترك دعاءك للشافعي، فيقول يا ولدي لقد كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، فهل لهذين من خلف؟ من أجل أنه وجد في شيخه وأستاذه صفحة من المعروف لا يمكن أن تنسى، ولونا من الحق من الوفاء أن يظل محتفظا به وفيا هذا الدعاء. فأما حسن الخلق والأدب فما سطرته كتب أدب طالب العلم في تراثنا العلمي وتركتنا الزاخرة تنبيك عن أن أمة أسست علمها وحضارتها على قواعد شريفة جليلة عظيمة القدر، قوامها الأخلاق النبيلة وسقاؤها هذه الصفات الحميدة. الوفاء هو الشجرة التي ما زالت تمتد وتورق وتثمر وتزهر في حلق العلم وفي المدارس ومعاقل العلم أيا كان بابها. الوفاء يا كرام بين الأرحام والجيران نحتاجه مليا والله، وأن نتصفحه لندرك أن قدرا كبيرا من الخلاف والنزاع والشقاق والعلاقات المتقطعة والله لا يداويها إلا الوفاء. عندما تتحدث عن خصومة أودت بصلة رحم فأعادت بها إلى القطعان والهجير، وعندما تتحدث عن جوار فرض حصارا متينا بين جار وجاره من أجل موقف يمتد تاريخه إلى سنوات أو إلى عقود من الزمان، لا يطوي مثل ذلك الخلاف ولا يساعد على تجسير تلك الفجوات
ولا على تجاوز تلك الاختناقات التي ما زلنا نمر بها في الحياة إلا حبل من الوفاء. وبغير الوفاء ستظل النفوس مشحونة بقدر كبير من الإصرار على الحقوق والمطالبة بعزة النفس وكرامتها بين قوسين المزعومة التي ما زال الشيطان ينفخ فيها في داخل أحدنا ليتصلب على موقف فلا يقبل التزحزح عنه شعرة ولا التنازل عنه قدر أنملة. الوفاء الوفاء يا كرام، إن كان لنا في رسولنا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة فعودا حميدا إلى الوفاء في كل مسارات الحياة، في بيوتنا، في أسرنا، في صلتنا بأرحامنا، في علاقاتنا بجيراننا، بين الأولاد والآباء والأمهات، بين الإخوة والأخوات، بين الأصدقاء والأرحام والجيران، بين كل المسلمين بعضهم مع بعض. ليس إلا الوفاء إن كان لنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. هذا التفات يا كرام إلى توظيف جليل عظيم لخلق كريم من أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي صدقا والله أن نقتصر في تدارسنا على أخلاقه عليه الصلاة والسلام على الإعجاب وعلى ضرب المثال وعلى تحفيز النفوس، بل ربما دمعت العيون وأحدنا يقرأ موقفا من مواقفه العظيمة في الوفاء عليه الصلاة والسلام. حول دمعتك تلك رحمك الله وحول أثر ذلك في فؤادك إلى موقف عملي في الحياة تعود به وفيا رعاك الله مع والديك. فقولوا لكل ابن ما زال مبتعدا ولو قدر شبر عن والديه الوفاء يعود بك إليهما. وقولوا لكل زوجين ولكل أخوين ولكل جارين ولكل قريبين ولكل مسلمين في الحياة الوفاء هو الكفيل بأن يعيد صفاء العلائق وأن يعيد تهذيب الأخلاق وأن يعيد المودة والمحبة وأن يجري هذه المياه الصافية في مساربها في قنواتها فتعود تنبض مرة أخرى سموا ورفعة وشرف قدر نحن اليوم بحاجة إليه. نؤكد على هذا المعنى في زمن تخشى أن تمتد فيه عروق الجفاف فتصيب كثيرا من أنماط الحياة. ما ترى عقوقا بين الآباء وأولادهم ولا ترى كثيرا من صور الطلاق والفراق والهجران ولا ترى كثيرا من قطيعة الرحم كما أسلفت إلا لما جف عنها ماء الوفاء في الحياة. أخبروني ما الذي يجعل زوجين تصاحبا في الحياة مدة من الزمن يوما أو يومين أو شهرا أو سنة أو سنتين ثم يعود بينهما عدم الوفاق إلى الافتراق؟ والله عز وجل يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الوفاء. فانظروا كيف ذكر الله عز وجل شأن الطلاق والفراق لما قال سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم في طلاق حصل قبل الجماع قبل الدخول قبل التقاء الرجل بزوجته، فما عساك أن تقول في طلاق يقع بعد عشرة دامت ولو يوما بين زوجين؟ فعلام ينقلب ذلك إلى حرب شعواء وإلى نكران وإلى هجاء وسب وشتام. والله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، إنه المعروف يا كرام والوفاء العزيز الذي ما زلنا نتحدث عنه في مجلس الليلة. فالوفاء حق يبذل لكل صاحب حق ومعروف وإحسان، ألا وإن من أعظم الوفاء وأسماه وأشرفه وفاء أمة مصطفى عليه الصلاة والسلام لنبيه الكريم. ووفاؤنا له عليه الصلاة والسلام إيمان به وتصديق برسالته وحب عظيم لشخصه عليه الصلاة والسلام. ومن ألوان الوفاء ما نحن فيه الليلة كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، هو لون من الوفاء يحمل المحب على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه، لا يكتفي بمرة بل بمرات، ولا يزال يستكثر ويشعر أنه يتقلب في بحر من الخير والرحمات والبركات. وفاؤنا في ليلة الجمعة لأنها ليلة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي يوم الجمعة ذلك اليوم العظيم. يا رب صل عليه ما وطئ الثرى إنس وما طير على نحو السماء، يا رب صل عليه ما نهر جرى أو سح غيث فارتوى ظمئ بماء. حديثنا متواصل في مجلس الليلة ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أعمروا ليلتكم وجمعتكم غدا بكثرة الصلاة والسلام عليه، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.